السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة النافعة الماتعة في كتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والتي هي عبارة عن تقريب لأصل عظيم ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم سبقة الإشارة إليه. وكنا أخذنا في درسنا السابق المقدمة التي ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى مواضيع عدة، وعرفنا أهم ما يحتاج إلى ذكره في تلك المقدمة بما يغني عن الإعادة. واليوم إن شاء الله نشرع فيما ذكره رحمه الله في الكتاب. نعم.
بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بيان المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لابد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل، والثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان.
الكلام قوله رحمه الله تعالى بيان سبب تأليف هذه الرسالة، لأن الشيخ رحمه الله بيّن هذا في الأصل، فناسب أن يذكره رحمه الله في هذا الاختصار. وأشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم، ويشير بهذا إلى السبب الأول كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تقدم معنا ودلت عليه مؤلفاته وكتبه الأخرى، كان في نفسه أن يؤلف هذه الرسالة، وساعد على تأليفها وحثه وتشجيعه للمبادرة إليها سؤال هؤلاء من أهل هذه البلاد، وهم من تدمر، وتدمر بلد معروفة في سوريا إلى يومنا هذا. وكان هناك مجموعة من طلابه من يأتي إليه من تلك البلاد كما ذكر في ترجمته، وذكر ذلك عدد من طلابه وممن ألف في ترجمته. وكان هؤلاء جالسوه كثيرا وسمعوا منه كثيرا، فرأوا أنه يحسن بهم لأجل أن تكون عندهم قاعدة يرجعون إليها عند الحاجة، أن يكون هناك شيء مختصر فيما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات والإيمان والقدر. وهذا هو سبب تأليف هذه الشيخ لثلاثة أمور: أولا، لأنه شيخهم ويثقون بعلمه وديانته وأنه لن يعطيهم إلا الصواب، وثانيا، لأنهم سمعوا منه الشيء الكثير وشق عليهم أن يختصروه، فرأوا أن اختصار الشيخ أفضل من اختصارهم لأنفسهم، وثالثا، أنهم خافوا أن يمنعوا عن الشيخ لكثرة دخوله وخروجه السجن، فيفوتهم ما لا يمكنهم إدراكه، فكأنهم يقولون: يا شيخنا أعطنا الخلاصة الآن وأعطنا البقية فيما بعد، يعني لأجل أن يأخذوا الخلاصة، هذه الخلاصة تنفعهم، انتظارهم لأخذ الكل قد لا يتم، يفتنونه بالوشاية به عند بعض الأمراء فيدخلونه السجن ويخرج ويدخلونه وهكذا. فهذه الأسباب كما ذكر بعض أهل العلم هي التي دفعت هؤلاء لهذا السؤال، وهي وجيهة. وأما قوله ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين، أحدهما مسيس الحاجة لتحقيق هذين الأصلين، والثاني كثرة اضطراب الناس، ومعناه أن الشيخ كذلك دفعه للجواب ما ذكره الشيخ رحمه الله في الكتاب وفي كتب أخرى، لأن هذا مما يهم الناس أو يهم الداعي إلى الله أن يوصل هذا إلى الناس. فإذا إخراج مختصر بهذا الباب مهم، فهذا جعله يوافق على إخراج هذا الشيء، وهذا يؤكد لنا أن الشيخ كان في نفسه هذا قبل أن يسأله هؤلاء الطلاب. الناس فيه المخالفون في هذا الباب كثير، خصوصا في زمن الشيخ. باب الأسماء والصفات كما نعرف الفرق المشهورة كثير، فضلا عما تفرع عنها، جعدية، الجهمية، معتزلة، كلابية، الأشاعرة، الماتريدية، هذه أصول. الخوارج فرق، والرافضة فرق، والمتصوفة فرق، وهكذا. فكل فرقة جمعت من هذه الضلالات أنواعا وأشكالا، فلذلك كما قال كثرة اضطراب الناس احتاج إلى قاعدة وأصل يرجعون إليه، وهذا هو الذي دفعه لإخراج هذا المختصر. وأمر آخر كذلك ما تقدم من سؤال هؤلاء، إذن هناك شيء من جهتهم وشيء من جهته، الذي من جهتهم هو السؤال والذي من جهته هو هذان الأمران، ومعناه أنه كان في نفسه أن يخرج شيء، ولكن شجعه على ذلك ما تقدم من السؤال. نعم.
ثم قال رحمه الله: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلات المخلوقات. مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي قوله اعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم لكل أحد، فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إزاء الطلب إن امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
هذه توطئة لما سيأتي بعده من قواعد ومباحث ومسائل، وهي مختصرة من أصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله الكلام بالتوحيد والصفات والشرع والقدر كما تقدم، هذا من المباحث المهمة التي اضطرب فيها الناس أولا، وثانيا أن الناس يحتاجون إلى زيادة إيضاح وتثبيت فيها. فمن كان على سنة يحتاج أن يزداد ثباتا ليكون عنده الحمية ألا يدخل عليه الشر، ومن كان على ضلال واضطراب بسبب البيئة التي يعيشها وعلماء السوء الضلال، فلذلك صدر به هذا الفصل، وهو عبارة عن إجمال قبل التفصيل، إجمال قبل التفصيل، كما أن القرآن كله أجمل في سورة الفاتحة وفصل في السور بعده، فكذلك الكتاب أجمل بهذه المقدمة وهذا الفصل الذي تناول الإشارة إلى أهمية مبحث التوحيد والصفات في الشرع والقدر. ثم ذكر رحمه الله تعالى بيان هذا المعنى، يعني التوحيد والصفات الذي يتناول النفي والإثبات، وقد تقدم معنى النفي والإثبات، مثل لا إله نفي، إلا الله إثبات، تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله سبحانه وتعالى. ومثل الشيخ بقوله مثال ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي نفس الوقت فيه نفي الألوهية عما سوى الله، ففيها نفي وإثبات. وفي قوله الحي والقيوم إثبات كمال الصفات، توضيح وزيادة كذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال جل وعلا. فالحي والقيوم هي من صفات الإله الذي يستحق التوحيد وحده لا شريك له. وفي قوله عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم من باب أولى أن ننفي الموت، من باب أولى أن ننفي العجز، فمن لا تأخذه سنة ولا نوم من باب أولى ألا يكون عنده من النقائص المنافية للكمال. وهذا هو قوله نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات، فإنه لا يلحقه شيء من النقص في وجه من الوجوه، وإذا نفي الأقل فالأشد من باب أولى. وهذا هو قوله المتضمن لإثبات الكمالات، الكمالات كمال الحياة الذي ينافيه السنة والنوم، وكمال القيوم الذي ينافيه العجز، إثبات كمال الصفات إلى آخره مع ما ذكر. كذلك يتناول هذا إثبات طريقة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يسيرون مع الدليل حيث سار، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من أين لنا الأسماء؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. وهذا هو ما تقدم من أن علم أهل السنة والجماعة موروث مأخوذ بالدليل، مأخوذ بالدليل. ولهذا دلل شيخ مثال ذلك قوله تعالى تدليل على صحة ما عليها للسنة والجماعة. وأمر آخر كذلك إثبات هذا يؤكد صحة ما عليها للسنة والجماعة من أنهم أهل حجة وأهل حق سنة، هذا من جهة المنقول، وهكذا كذلك لكونها تقتضي إثبات الكمال لله عز وجل، وهذا من جهة المعقول. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما يليق به من الكمال والجلال بالمنقول والمعقول، بالمنقول الثابت والمعقول كذلك الذي لا ينافيه شيء. وكذلك قوله وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب، وسيأتي الكلام بين الفرق بين الخبر والطلب. الخبر عن الله عز وجل كلها صدق وحق، والطلب هو الذي يراد منه العمل والتنفيذ، ولهذا يكون أمرا أو نهيا كما ذكر الدائر بين الأمر والنهي. ومن تخلف عن الأمر وكذلك اقتحم النهي فهو العاصي. فإذا الناس مع الأمر والنهي أو الطلب بين ماذا؟ محبوب لله أو مبغوض ومكروه عند الله وفي شريعة الله بحسب امتثالهم لهذا الأمر والنهي. من أين لنا أن نعرف من هو الذي يستحق أن يوصف بمحبوب الأمر والنهي؟ فهو الذي على الصواب وهو المحبوب عند الله، ومن خالف ذلك فهو على الخطأ والضلال وهو المبغوض عند الله. وأدلة الكتاب والسنة بالجملة تدل على هذا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. حديث ابن عباس معناه عن أبي هريرة عند الحاكم بإسناد صحيح. وفي حديث العرباض المشهور بالسنن الصحيح فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. بل قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما هو الذي أنزل إلينا من ربنا؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وهكذا كذلك مثل الشيخ على هذا بأمثلة، قال مثال ذلك قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا طلب بعبادة الله ونهي. الطلب تناول أمرا وهو الأمر بعبادته، ونهيا وهو النهي عن الإشراك به. وهذا هو قوله واعبدوا الله، الأمر بعبادة الله ولا تشركوا به شيئا، النهي عن الإشراك به. ثم بيّن الشيخ رحمه الله الفرق بين الخبر والطلب، أن هناك فرق في الحقيقة والحكم. فالحقيقة خبر المراد منه التصديق، ومن جهة الحكم كذلك. فأخبار الله عز وجل الواجب التصديق بها والإيمان بكل ما جاء فيها، والأوامر أو الطلب سواء كان أمرا أو نهيا المراد منه الامتثال، الامتثال كما تقدم بفعل المأمور واجتناب المنهي عنه المزجور، وهذا ظاهر. ثم مثل الشيخ كذلك بقوله، قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية، وذكر بعد وجل به بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وكذلك في الاستجابة للطلب من فعل المأمور وترك المنهي عنه المزجور بقوله سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، وتفصيله فيما بعده من آيات يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ففيه أن الناس كما ذكر أمام مع الطلب إما أن يمتثل وإما أن لا يمتثل، والامتثال يكون باعتدال، الامتثال يكون باعتدال. ولذلك الناس مع الأمر طرفان ووسط، فامتنع عنه بالكلية وإما قصر عن بعضه، وهذا هو إيش؟ التساهل. ودين الله بين الغالي والجافي، وهذا هو قول سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط ليس بالعقول ولكن بالشرع المنقول، ولكن بالشرع المنقول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاء في حديث أبي سعيد الصحيح تفسيره الوسط العدل الخيار، ذلك الخيرية باتباع الدليل وعدم التأخر عنه وفعله على أكمل وجوهه وأحسنها. ومن الخيرية مراعاة المصالح من المفاسد. الله عز وجل ما أمرنا إلا لأنه يريد الخير لنا، وما نهانا إلا ليدفع السوء عنا، فأوامره كلها رحمة وعدل، ونواهيه كلها كذلك منه فضل، تفضل علينا ليمنعنا مما يضرنا، ولم يتركنا على جهالتنا وعلى أهوائنا وشهواتنا، بل أحكم أمرنا بشرع الله سبحانه وتعالى العادل. فإذا كان كذلك، فإذا من الخيرية أنه قد يتخلف فعل المأمور إذا وجد العارض، ولهذا من لم يستطع القيام بالصلاة فإنه يصلي قاعدا، من لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم، وهذا من فعل المأمور، ومن لم يستطع للماء ولا التيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، وكل هؤلاء ممتثلون للمأمور، لكن امتثالهم بحسب حالهم. وهذا من خيرية هذه الأمة وامتثالها لأوامر الله عز وجل، حتى اجتناب المنهي عنه المزجور. حرم علينا الميتة ولكن عند الضرورة نأكل منها بقدر ما ندفع الضرورة، الضرورة تبيح المحظورة ولكن بقيد، بشرط عدم نقصانها عنها. هذه القواعد وهذه الثوابت تسير بنظام عظيم وبفقه عميق. من يعرف هذا؟ أهل العلم، أهل العلم يعرفون هذا كما هو مضبوط في العبادات وفي المعاملات وفي الآداب والأخلاق، فكذلك مضبوط في باب العقائد، كذلك هو مضبوط في باب العقائد بما هو أشد وأدق مما هو في باب العبادات والمعاملات. وهذا ما نبه عليه في المقدمة السابقة، وهذا الآن شيء من التفصيل، وهو من براعة الاستهلال الدخول من إجمال إلى شيء من التفصيل في إجمال، وسيأتي بعده شيء من التفصيل الأكثر من خلال المسائل والقواعد والضوابط التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله فصل: إذا تبين ذلك فها هنا أصلان. الأصل الأول في الصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته، مبطل لمنهج أهل التمثيل. وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته، وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد. وله دليلا أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. وأما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع.
نعم. قوله رحمه الله تعالى في هذا الفصل أنه هنا أصلان. الأصل الأول في توحيد الصفات هذا شيء من التفصيل بعد الإجمال. لما تكلمنا في الفصل الذي قبله المبحث المتعلق بالصفات والتوحيد، ناسب أن يذكر هنا ما يتعلق بالتوحيد وتوحيد الصفات على وجه أخص. والقاعدة الأولى التي هي من القواعد المهمة وذكرها شيخ الإسلام في الأصل وذكرها الشيخ هنا في فصل خاص، هو ما قال عنه هنا: أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ومعنى إثباتا بلا تمثيل يعني أننا نثبت إثبات وجود، كما أننا نثبت لله ذاتا لا كالذوات، وهذا لا يختلف فيه أحد على كثرة من ضل في باب الأسماء والصفات، فكذلك نثبت لله صفات لا كالصفات. هؤلاء الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات من الجعدية والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، يقال لهم: هل تثبتون لله ذات؟ سيقولون: نعم. تثبتون إثبات وجود؟ سيقولون: نعم. لا كالذوات؟ سيقولون: نعم. يقال لهم: كذلك نقول في الأسماء والصفات، نثبتها لله عز وجل إثبات وجود، لا نحتاج معها إلى تمثيل ولا إلى تعطيل. المراد بالتمثيل أن نشبهه بالمخلوقين، أو نستلزم إثبات، أو نقول إن إثباته يستلزم أن يشابه المخلوقين، وكلا الأمرين سبب للوقوع في ماذا؟ في التعطيل وفي التمثيل. فلذلك نقول إثباتا بلا تمثيل. فكذلك نثبت لله أسماء وصفات لا كالأسماء والصفات، إنما نثبت إثبات ماذا؟ إثبات وجود. وهذا هو قول الأئمة: أمروها كما جاءت، يعني أمروها كما جاءت، أثبتوها إثبات وجود، واتركوا قضية التعرض لذلك، لا بتمثيل ولا بتعطيل. لا تعترضوا الدليل، لا تعترضوا الدليل. وقول: وتنزيها بلا تعطيل، الإثبات واضح. التنزيه ما هو؟ التنزيه أننا نثبت الشق الآخر. احنا قلنا أن هذا الدين قائم على نفي وإثبات. الإثبات هو ما جاءت به الأدلة، والنفي ما جاءت به الأدلة. فقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أين النفي؟ ليس كمثله شيء. وأين الإثبات؟ وهو السميع البصير، مثل لا إله إلا الله. فإن هذا الدين قائم على نفي وإثبات، تخلية وتحلية. فالإسلام تحلية، والكفر بما سواه تخلية، وإثبات كلمة التوحيد تحلية، ونفي ما ينافي التوحيد تخلية. وهذا هو النفي والإثبات. وهكذا نقول في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه، لكنه تنزيه ماذا؟ بلا تعطيل. بلا تعطيل يعني لا يجعلك يا أيها من ضل في باب الأسماء والصفات حرصك على التنزيه يوقعك في التعطيل. وهذا هو الذي بسببه ضلت هذه الطوائف، فروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل. وقوله: قد جمع الله، الآية واضحة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي أثبت أنه ليس كمثله شيء فنفى ونزه الرب العظيم، هو الذي أثبت أنه السميع البصير. إذن لا تعارض بين أول الآية وآخرها، لا تعارض بين أول الآية وآخرها. أما هؤلاء فمنهم من أخذ الشق الأول من الآية، وهم من المعطلة، ومنهم من أخذ الشق الثاني من الآية، وهم من العدل والوسط الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا لهتة في قوله ليس كمثله شيء فسرت بتفاسير أشار الشيخ في شرحه أنها فسرت بالصفة والذات، ومثل على ذلك بأمثلة وأدلة، منه قوله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة أو ذات الجنة، وغير ذلك مما أشار إليه لأجل أن نعرف التفسير الصحيح للآية. وكذلك أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى مسألة مهمة، أن أهل السنة والجماعة حين يثبتون ما هم عليه من الحق يثبتونه بطريقين، الطريق الأثري لشيء واحد، والآخر الطريق النظري أو يقال العقلي أو المعقول. فهذا يكمل هذا، فأهل السنة يثبتون ما هم عليه بالدليل والتعليل. الدليل أدلة الكتاب والسنة، والتي سبق بعضها ليس كمثله شيء والسميع البصير، ومثل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذه أدلة إيش؟ عقلية، وتسمى سمعية، وتسمى أثرية، وكلها أوصاف لشيء واحد، أوصاف لشيء واحد. أثرية لأنها أثرت نقلت بالأثر، كتاب والسنة أو كلام سلف الأمة. وسمعية لأنها مسموعة بالكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة، وهكذا منقولة أي نقلت بما حفظ من دين الله عز وجل من القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. وأما الطريق الثاني وهو المعقول أو النظري، فهو التعليل لإثبات الصواب الذي عليه أهل السنة. وسيأتي معنا من هذه الأدلة ما يثبت هذين الطريقين. أما الأدلة الشرعية فلا شك أن أهل السنة أعرف الناس بها، أدلة الكتاب وصحيح السنة وما نقل من آثار سلف الأمة. أما الأدلة العقلية فسيأتي معنا كذلك أن أهل السنة أحق بها ممن يدعيه من أهل الكلام، وهادهم وبأسسهم التي ضلوا بها، فهكذا أهل الحق هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، ومن معرفتهم للحق أنهم يعرفونه بالدليل والتعليل، والدليل هو المنقول والتعليل هو المعقول. ومن هذا المعقول ما ذكر في المنقول، أن التنزيه لا أن نفي التشبيه لا يعني، أو نفي التمثيل لا يعني نفي ما أثبته الله لنفسه، حتى لا يكون هناك تعارض بين أول الآية وآخرها. فنحن حين ننفي عن الله عز وجل التمثيل لا يعني ذلك أننا نقع في التعطيل. ومن هذه توافق المعقول بالمنقول، لا تجد تعارض، لكن من أخذ بالمنقول وترك المعقول يجد التعارض، ومن أخذ بالمنقول وترك المعقول يجد التعارض. فالذين وقعوا بأخذ الأول دون الثاني هم الممثلة، والذين أخذوا بالثاني دون الأول هم المعطلة، وأهل السنة جمع الله لهم بين الأخذ بالمعقول والمنقول، فلم يحصل التعارض بين المعقول والمنقول. وهذا كذلك من العدل الذي وفق إليه أهل السنة. وهكذا كذلك مما يذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن تعترض الأدلة، بل ينبغي أن تتلقى بالقبول. ومن هذا الاعتراض أن تضرب الأمثال الخاطئة، وذكر الشيخ الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، كأن هذه الآية تخاطب من ضل في هذا الباب من الممثلة أو المعطلة. لأن كل منهم ضرب مثلا به ضل، ظنوا أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي ماذا؟ التمثيل، ففروا من التمثيل، وهذا هو المثال الذي ضربوه، ووقعوا في ماذا؟ في التعطيل. والعكس، فإن الممثل فروا من التعطيل ووقعوا في ماذا؟ في التمثيل، فضربوا لله الأمثال الخاطئة. وهكذا كذلك خاضوا فيما لا يجوز الخوض فيه لأنه من الغيب. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون أمروها كما جاءت، أثبتوها إثبات وجود، ولا تعترضوا عليها بلما وكيف، ولا تعترضوا عليها بشيء من الأمثال. وهذا هو قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما يناسب ذكرها هنا مقولة عظيمة للإمام مالك إن سئل عن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب بذلك الجواب الذي صار قاعدة في هذا الباب بقوله رحمه الله: الكيف غير معقول. فهنا الإشكال عند هؤلاء حين سألوا ما لا يجوز السؤال لأنه من الغيب، سألوا ما لا يجوز السؤال عنه لأنه من الغيب. وهذا هو قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. الكيف غير معقول، لكنه هل معناه أنه غير موجود؟ هو موجود، لكن علمنا لا يستطيع الوصول إليه لأنه من الغيب، والغيب ليس للإنسان أن يصل إليه. فلذلك كان سبب ضلال هؤلاء خوضهم فيما لا يجوز الخوض فيه، فيدخل في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويدخل في قوله: فلا تضربوا لسبب الضلال، هو الاعتراض على ما لا يجوز الاعتراض فيه مما هو من الغيب الذي لا يجوز الخوض فيه. وهكذا كذلك من الكلام على الدليل النظري العقلي أن هذا الباب لا يمكن للعقل الوصول إليه. لماذا؟ لأنه من الغيب. إذا كنت لا تستطيع أن تصل إلى كنه بعض المخلوقات وحقيقتها، فهذه الروح على سبيل المثال، فكيف بالله سبحانه وتعالى العظيم؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى العظيم؟ فإذن هذه قاعدة مهمة في باب النظر والعقل. وقاعدة أخرى وهي أننا إذا أثبتنا كمالا لمخلوق فمن باب أولى أن نثبته لخالق هذا المخلوق. أثبتت السمع والبصر للإنسان واعتبرت عدم السمع والبصر نقص وعيب في المخلوق، فكيف تنفيه عن الله؟ هذا بدليل ماذا وصلنا إليه؟ المعقول، وبالدليل النظري. ولكننا اللمع والبصر والنقل أيد بماذا؟ بالنظر والعقل، إذ أننا نعتبر عدم وجود السمع والبصر في حق المخلوق كمالا أو نقصا؟ نقصا. فكما نزهنا ذلك عن المخلوق ينبغي أن ننزه عنه الخالق. فإذن القاعدة: كل كمال في المخلوق الله عز وجل أولى به، وكل نقص في المخلوق الله سبحانه وتعالى وعز وجل منزه عنه من باب أولى، لأنه الخالق سبحانه وتعالى. هذا بالدليل النظري والعقلي. وهل يؤيدها ويعارضها الدليل النقلي والسمعي؟ يؤيده. إذن فاز أهل السنة بالدليلين السمعي وكذلك العقلي والأثري والنظري. فهاتان قاعدتان مهمتان ينبغي الوقوف عندها لمعرفة صحة طريق أهل السنة والجماعة. نعم.
ثم قال فصل والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة مثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدا له في صفة الشجاعة إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات وعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال والغالب فيها التفصيل لأن كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بما بها ما لم يكن معلوما من قبل ولهذا كانت الصفات الثبوتية الله عن نفسه فكلها صفة نقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح لكان هذا من أعظم الثناء عليه وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما لأنك فصلت في الإثبات ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا لأنك أجملت في النفي ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه وقد يأتي الإجمال
هذا دخول في تفصيل بعد إجمال فيما يتعلق بهذا المبحث العظيم وكما تقدم معنا أن التوحيد يقوم على النفي والإثبات والتوحيد ثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فتوحيد الربوبية إفراده في أفعاله وتوحيد الألوهية إفراده في أفعال خلقه وتوحيد الأسماء والصفات نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التوحيد والكلام الآن على القسم الثالث هو الأسماء والصفات فيه نفي وإثبات وقد علمنا ما معنى النفي وعلمنا ما معنى الإثبات ثم مثل الشيخ رحمه الله تعالى أن النفي المحض تعطيل والإثبات المحض كذلك نقص والصواب هو الجمع بين النفي والإثبات لأننا نريد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بما يليق به وأنه لا يشاركه أحدا من خلقه فيما هو من خاصة أمره سبحانه وتعالى ثم مثل بالمثال في زيد شجاع زيد شجاع إذا نفينا دون إثبات صار نقصا إما أننا ننفي عنه وإما ما أن نجعل معه من يشاركه معه وليس في هذا تميز ليس في هذا تميز فإذا كان هذا في حق المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى لذلك أصل كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لمن؟ لله سبحانه وتعالى وهكذا نقول في الأسماء والصفات فكل اسم وصفة نثبتها لله ننفي أن يكون أحدا من خلقه يماثله فيها وحين نقول يماثله أما إذا كان وجود أصل الاسم بما يليق بكمال الخالق وما يليق بنقص المخلوق ووجود شبه الاسم لا يمنع من وجود هذه الصفة في حق الله لأنها في حق الله على أكمل الوجوه وفي حق المخلوق على ما هو عليه من النقص فإذا لا نقول كيف نثبت لله العلم وللمخلوق العلم فشبهنا الخالق بالمخلوق نقول لا كما أثبتنا للمخلوق ذات نثبت وأثبتنا لله ذات، وقلنا أن ذات المخلوق تليق بضعفه وعجزه، وذات الخالق سبحانه وتعالى تليق بكماله وفضله سبحانه وتعالى، فكذلك نقول في باب الأسماء والصفات، فنثبت للمخلوق علم يليق بنقصه، ابتدأ بعدم ويمر بنقص وينتهي لعدم، وعلم لله عز وجل لم يمتدئ بنقص بل كله كمال ويمر بكمال ولا ينتهي أبدا بل هو كمال في كمال. فإذا نثبت لله شيء يليق به ولابد من النفي والإثبات. هذا الأمر الأول المهم في هذه المقدمة وهذا الفصل. وأمر آخر نبه عليه أن هناك صفات ثبوتية وهناك صفات منفية. أما الصفات الثبوتية فكلها في حق الله عز وجل كمال، والواجب إثباتها وألا تعترض كما تقدم معنا. وكما نثبت لله ذاتا لك الذوات بحسب نقصها وعجزها، فكذلك نثبت لله صفات لا كالصفات لا يضرها، أي إثباتها وجود هذه الصفات عند بعض المخلوقات. هذه مسألة مهمة كانت سببا في ضلال الناس. الصفات المثبتة ومثل للصفات المنفية، فقوله وهو السميع البصير هذه الصفات مثبتة، لا تأخذه سنة ولا نوم صفات منفية الأكثر، وأن الصفات المنفية ليست الأصل وهي الأقل. والقاعدة الثالثة أن الصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال الضد، لا يؤتى بها بدون معنى، وإنما يؤتى بها لإثبات كمال الضد. فحين ننفي عن الله عز وجل السنة والنوم لنثبت كمال إيش؟ حياته وقيوميته، كمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. الأمر الذي بعده أننا كذلك نثبت شيئا مهما، وهو أن في باب النفي نتقيد بالدليل، كما أننا في الإثبات نتقيد بالدليل فالنفي كذلك نتقيد بالدليل. ومن الدليل مجمل، وما وجد من النفي المفصل قليل، والإثبات كمال الضد، والإثبات كمال الضد. ولهذا مثل الشيخ رحمه الله بهذا المثال أنه ليس من المدح أن تذكر من تريد مدحه بالصفات المنفية، بل المدح أن تثبت له الصفات المثبتة، المدح يكون بالصفات المثبتة لا بالصفات المنفية. ومثل لذلك مثالا فيما ذكره رحمه الله أنك إذا تريد تمدح أحد ما تقول لست بكذا لست بكذا لست بكذا، بل يعد هذا ماذا؟ ذم وتنقص، يعد هذا ذم وتنقص. فالصواب أن الأصل في المدح بالصفات المثبتة، وأن الصفات المنفية إذا ذكرت تذكر لإثبات كمال الضد، وتذكر مجملا ولا تذكر مفصلا إلا لإثبات كمال الضد فيما يحتاج إليه، فيما يحتاج إليه. وكذلك مما يذكر في هذا الباب أن باب الإثبات والنفي ينبغي أن نتقيد فيه بالدليل، ينبغي أن نتقيد فيه بالدليل. فرب نفي يكون مقيدا، لا يجوز أن يطلق، ورب إثبات يكون مقيدا لا يجوز أن يطلق. فمثلا الله عز وجل أثبت لنفسه المكر والكيد، أثبت المكر والكيد ولكنه مقيد، ويمكرون يمكر الله. وهكذا كذلك الكيد، فينبغي أن ندور مع الدليل حيث دار، ما أطلق يطلق وما قيد يقيد، في الإثبات وكذلك في ماذا؟ في النفي. وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم قال
نعم وقد يأتي
وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثانيا دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر الآية 22 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. وكقوله تعالى في سورة الحج الآية 59 ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم إلى قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
وعلم
فصل. وعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع والأكل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى عن أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما لا وللإنسان علما، فقال عن نفسه علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه وسع كل شيء علما. وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما الأقل فمن المعلوم بالأقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها. فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين ونصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين. ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوق غاية الامتناع.
طيب حسبك. أولا هنا تنبيه، يوجد اختلاف نسخ، إن شاء الله المرة القادمة أحد الإخوة يتابع معنا الأصل من الشرح، لأن الأصل الذي في الشرح يختلف عن الأصل الذي هنا في المتن، كأن الشيخ عمل بعض التعديلات، والمعتمد هو الأخير الذي مع الشرح، الذي مع الشرح هي النسخة الأخيرة. إذن ها هنا فيما قرأناه وما قرأ يوجد بعض الأشياء لم تذكر، نذكرها على وجه الاختصار، ولعلنا نقف عليها إن شاء الله لأجل الجميع يكون عنده متابعة لها في الدرس اللاحق، لأن الوقت قد انتهى. فها هنا فيما يتعلق بهذا المبحث كما تقدم معنا أن المباحث هذه تتعلق بقواعد وضوابط، وهذه القواعد والضوابط قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها ومر معنا كذلك البعض الآخر، وممكن نختصرها بالآتي: أن لله عز وجل صفات ثبوتية ومنفية، وأن الصفات الثبوتية كلها كمال لا نقص فيها، وأن الصفات المنفية كلها صفات نقص نفاها الله عز وجل عن نفسه، ولكنها تتضمن كمالا، وذلك بإثبات كمال الضد. ومما يذكر ومر معنا أن الغالب في الصفات الثبوتية التفصيل، وقد يأتي الإجمال كما مثل وسمعنا في الآيات، والغالب في الصفات المنفية هو الإجمال وقد يأتي التفصيل. وكذلك مما مر معنا أن هذا الباب باب توقيفي، فلذلك قد تكون بعض الصفات المثبتة مقيدة لأن الأدلة ماذا؟ قيدتها. وهكذا كذلك بعض الصفات المنفية مقيدة وكذلك نقيدها. ومما ذكر كذلك أن النفي قد يؤتى به لأسباب، من هذه الأسباب كما ذكر الشيخ رحمه الله إما دفع وهم وإما لإثبات كمال ضد إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق.